شهر الصيام في عام جديد من أعوام حياتنا، ونحن في جوار الطاهر الكريم لسيدتي كريمة آل علي صلوات الله وسلامه عليهم وعليها، معصومة أهل البيت من تباب الحوائج لذكرها الشريف ولولائها وحقها الثابت في أعناقنا ولمودتها الواجبة، نوح المجلس بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، والصلاة في أكمل معانيها على أجمل مظاهر أسماء الله وصفاته وأعظم دلائله وحججه وآياته. قصد الأصول وعقل العقول، نور الأنوار وعناصر الأخيار، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. عبر وحكم من نهج البلاغة الشريف، عنوان سلسلة مجالسنا في هذه الليالي الكريمة. الليلة الماضية كان الحديث عن جانب من السنن الإلهية الحاكمة على المخلوقات وعلى المجتمعات البشرية بشكل موجز. أعيد ما مر من كلام في الليلة الماضية، تحدثت عن السنة الكلية الحاكمة على جميع السنن الإلهية الأخرى، بل يمكن القول إن سائر السنن تتفرع عن هذه السنة العامة الكلية، وهي سنة الإنظام في الخلق وفي الإيجاد والوجود. ثم تحدثت عن أهم السنن التي تتفرع عن هذه السنة، سنة التقدير في الخلق وفي الفيض والعطاء، وأشارت إلى هذه السنة الآية الشريفة 43 من سورة القمر المباركة: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والآية الكريمة 21 من سورة الحجر المباركة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وتحدثت أيضا عن سنة أخرى هي سرعة الحساب، والتي أشارت إليها الآية الشريفة 99 من سورة آل عمران المباركة: إن الله سريع الحساب. وتحدثت عن سنة ثالثة، سنة اللطف الإلهي بعباده وخلقه، وأشارت إلى هذه السنة ومضمونها الآية 99 من سورة الشورى المباركة: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وتحدثت عن سنة رابعة، وهي سنة بعثة الأنبياء والرسل والأوصياء وإنزال الكتب والملائكة لأجل هداية الناس، والآية 36 من سورة النحل المباركة أشارت إلى هذا المعنى بنحو واضح: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتحدثت عن السنة الخامسة، سنة الامتحان والاختبار، وقد أشارت الآيتان 2 و 3 من سورة العنكبوت إلى هذا المضمون وإلى هذا المعنى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأشرت إلى أن الامتحان والفتنة والاختبار إنما يكون بنحو قد يلائم مزاج الإنسان، وقد يكون بنحو لا يلائم مزاج الإنسان، وبينت هذا المضمون. وإلى هذه الحقيقة أشارت الآية 35 من سورة الأنبياء المباركة: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. آخر شيء وصل إليه الحديث في ليلة البارحة كي أتمه في هذه الليلة كان الكلام بخصوص الامتحان وبخصوص الابتلاء والفتنة. هنا في هذه الليلة أتلو على مسامعكم جانبا من خطبة سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، الخطبة المعروفة بالخطبة القاصعة من الخطب المشهورة والمعروفة لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، والتي يأتي تسلسلها في كتاب نهج البلاغة المطبوع الخطبة 92 بعد 100. أقرأ مقاطع من هذه الخطبة الشريفة وأيضا بنحو سريع أبين فقط الموارد التي هي بحاجة إلى بيان المعنى اللغوي فقط. سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في خطبته الشريفة هذه يتحدث عن الابتلاء وعن الامتحان وعن الفتن التي يفتن بها الناس، وقد ذكر بعضا من هذه الأمثلة، أنا قد اقتطفت مقطعا منها واخترت مقطعا منها لأجل تلاوته عليكم. يتحدث عن ابتلاء الناس بالأنبياء، ويتحدث أيضا عن مسألة بيت الله الحرام وعن ابتلاء الناس ببيت الله الحرام، أمثلة ونماذج من أنحاء الابتلاء والامتحان. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام على فرعون وعليهما مدارع الصوف. أثناء القراءة أبين المعاني لأننا لا نملك وقتا كي أقرأها كما في الليالي الماضية، وبعد ذلك أعود مرة ثانية لبيان معاني الكلمات غير الواضحة. ولقد دخل موسى ابن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام على فرعون وعليهما مدارع الصوف. المدارع المدرعة ما يتدرع به الإنسان، ما يلبسه، ما يكون لباسا له. وعليهما مدارع الصوف وبأيديهما العصي، يلبسون الصوف ويحملون العصي. فشرطا له، شرطا لفرعون، إن أسلم بقاء ملكه ودوام عزه. فماذا قال فرعون؟ فقال: ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر والذل. هذا نحو من أنحاء الامتحان للناس، لحال الفقر، لحال المسكنة، يلبسون مدارع الصوف ويتسلحون بالعصي ويدخلون على جبار من أعتى جبابرة الأرض، يملك ما يملك من أموال الدنيا ومن جواهرها ومن درها ومن زخارفها وزبارجها، ويملك من القوى الظاهرية والأسلحة والأعتدة والجيوش، وهم يقفون أمامه ويقولون له: إن أسلمت لنا وأطعتنا فإن سلطانك سيدوم وإن حكمك سيدوم. فقال: ألا تعجبون من هاتين يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك، وهما بما ترون من حال الفقر والذل، فهلا ألقي عليهما أساورة من ذهب إعظاما للذهب وجمعه واحتقارا للصوف ولبسه. ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان، الذهبان جمع لذهب، حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان. العقيان نوع من أنواع الذهب الغالي الثمن، ومغارس الجنان، وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأراضين لفعل، ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء، لأن الناس حينئذ ستتبع الأنبياء إما خوفا وإما طمعا. واضمحلت الأنباء، ولما وجب للقابلين أجور المبتلين، ولاستحق المؤمنون ثواب المحسنين، ولا لزمت الأسماء معانيها، ولكن الله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم. القوة في باطنهم والضعف في ظاهرهم، ولكن الله سبحانه جعل رسله بقوة في عزائمهم وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم، مع قناعة في قلوب أوليائه، مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى، وخصاصة الخصاص الفقر، وخصاصة تملأ الأبصار والأسماع أذى. الضعف في الجانب الظاهري، أما القوة والعزم والحزم والحكمة والثبات في قلوبهم في الجانب الذي يختفي عن حواس بصر الناس. ثم يقول عليه السلام: ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام، لا ترام أي لا يصل إليها أحد، وعزة لا تضام، وملك تمد نحوه أعناق الرجال وتشد إليه عقد الرحال، لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم في الاستكبار، ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم، كانت النيات مشتركة. إذن أين يكون التمييز بين الفاضل والمفضول وبينهما وبين الأفضل؟ فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة، ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أمورا له خاصة من دون رهبة ومن دون طمع، لا تشوبها من غيرها شائبة. وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل. ويستمر في بيان حديثه صلوات الله وسلامه عليه كي يعرض لنا مصداق آخر من مصاديق الامتحان والاختبار والابتلاء. ماذا يقول؟ ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأي شيء اختبرهم؟ بأحجار لا تضر ولا تنفع، يعني أحجار البيت العتيق، يعني المناسك والمواقف في الحج، بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما، ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا وأقل نسائق الدنيا مدرا، النسائق المرتفعات من الأرض، وأقل نسائق الدنيا مدرا، والمدر الحجارة والطين المتحجر، وكلما كثر مدر الأرض كلما كثرت زراعتها كثرت أثمارها، فإذا قل المدر في أرض قلت الزراعة. هنا الإمام يشير إلى قلة الزراعة في البلاد التي فيها البيت الحرام، وأقل نسائق الدنيا مدرا، وأضيق بطون الأودية قطرا، بين جبال خشنة ورمال دمسة، الرمال الدمسة المتموجة التي لا تثبت على الأرض، فإذا كانت غير ثابتة على الأرض لا يمكن الزراعة فيها ولا يمكن الاستقرار عليها، بين جبال خشنة ورمال دمسة وعيون وشلة، العيون الوشلة التي قد نضب ماؤها قليلة الماء، وعيون وشلة وقرى منقطعة، لا يوجد هناك عمران ولا توجد هناك مدن متصلة، وقرى منقطعة لا يزكو لا ينمو، لا يزكو بها خف ولا حافر ولا ظل، الخف للبعير والحافر للخيول والظل للأبقار والأغنام. يقول يعني إن الثروة الحيوانية لا تنمو في هذه البلاد، لا يسكو بها خف ولا حافر ولا ظل. ثم أمر آدم عليه السلام وولده أن يثنوا أعطافهم، الأعطاف جمع اللعاط وهي جوانب البدن، يثنوا أعطافهم أي يتوجهوا في المسير إليه. ثم أمر آدم عليه السلام وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم، صار مثابة لمنتجع أسفارهم، أي أنهم يجدون فوائد سفرهم في المجيء إليه، وغاية لملقى رحالهم، المكان الذي يلقى فيه الرحال، الرحال أدوات السفر، تهوي إليه ثمار الأفئدة، ثمار الأفئدة تعبير عن الأرواح، تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة، المفاوز جمع لمفازة وهي الفلاح الصحراء، تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة ومهاوي فجاج عميقة، الفجاج الطرقات بين الجبال، وجزائر بحار منقطعة حتى يهزوا مناكبهم حين طواف ذللا يهللون لله حوله، ويرملون على أقدامهم، يرملون يهرولون، الرمل هي المشية بين المشي الهادئ وبين الجري والركض، لذلك يقال للإبل التي يؤتى بها للحج يعبرون عنها بالروامل بالرواسل، ويرملون أي يهرجون، ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا، الشعث الذي طال شعره واتسخ الأشعث، والأغبر الذي تلطخ بدنه بالتراب بالأتربة وبالغبار، ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا له قد نبذوا السرابيل، سرابيل الثياب المخيطة، المحرم لا يجوز له أن يلبس الثياب المخيطة، قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم وشوهوا بإعفاء الشعور، الإعفاء الترك، وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم، باعتبار أن المحرم لا يجوز له أن يحلق شعره إلى الوقت المحدد إلى يوم العيد، حينئذ من جملة مناسك الحج الحلق، وإلا حينما يلبس ثوب الإحرام لا يجوز له أن يحلق شعره، وشوهوا بإعطاء الشعور محاسن خلقهم ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا واختبارا مبينا وتمحيصا بليغا، جعله الله سببا لرحمته ووصلة إلى جنته. ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار، القرار الأرض المستقرة الثابتة، وسهل وقرار جم الأشجار، جم الأشجار يعني كثير الأشجار، دانية الثمار، ملتف البنى أي كثير البنايات، متصل القرى بين برة سمراء، البرة هي الحنطة أي في وسط حقول الحنطة، بين برة سمراء وروضة خضراء وأرياس محدقة وعراف مغدقة، العراف الساحات الواسعة من الأراضين والتي ينهمر عليها ماء المطر انهمارا، ورياض ناظرة وطرق عامرة، لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء. ولو كان الإساس أو الأساس بمعنى واحد، ولو كان الإساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها، يعني الأساس الذي بنيت عليه الكعبة، ولو كان الإساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء، لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور، يعني أن الناس لو وجدوا بيت ربهم في وسط الجنان بين الأنهار في وسط الرياض في وسط الحقول النضرة بين الأزاهير والورود وقد بني بالياقوت والزمرد، حينئذ هذه الصور وهذه الحالات تساعدهم على دفع الشك عن قلوبهم، وإلا حينما يرون هذا البيت قد بني من أحجار ويطوفون في أحجار ويضربون بأحجار على أحجار ويهرولون هنا ويركضون هناك ويقفون هناك تحت الشمس، ولا يجوز لهم أن يظللوا رؤوسهم بظل، بل لا يجوز لهم أن يرفعوا الدودة عن أبدانهم، ولو أسقطوها وجب عليهم أن يعيدوها إلى أبدانهم. الأحكام المذكورة في كتب الفقه في آداب وفي تركات الإحرام وسائر التكاليف الأخرى التي تترتب على أهل الحج وأهل الإعتمار، لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب ولنفى معتلج الريب من الناس، ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المجاهد ويبتليهم بضروب المكاره لأي شيء إخراجا للتكبر من قلوبهم وإسكانا للتذلل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله، فتحا أي مفتوحا، وأسبابا ذللا لعفوه، إلى آخر كلامه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الفقرات التي اقتطفتها من الخطبة القاصعة المباركة لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، ضرب لنا مثلين، ضرب لنا مصداقين من مصاديق الامتحان والاختبار والابتلاء. المصداق الأول بخصوص الأنبياء وبخصوص أهل الحق، والمصداق الثاني بخصوص المشاعر والمناسك. أنا ما أريد تفصيل القول في كل هذه المطالب، لكن بشكل إجمالي أشير إلى ما ورد في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين يسألون الإمام الصادق عن السر الذي لأجله جعل الباري سبحانه وتعالى على طول التاريخ الفقر والضعف والمسكنة في جانب أهل الحق على طول التاريخ. هذه المسألة واضحة، والقوة والغلبة الدنيوية والأموال والقصور والرياش والأسلحة والجبروت بيد الأطراف الظالمة، هذه القضية واضحة على طول التاريخ وبينة ومعروفة. يسألون الإمام الصادق عليه السلام عن السر في ذلك. الإمام عليه السلام يكشف الحقيقة عن هذه المسألة ويبين السر في هذه السنة الإلهية. يقول: إذا كان الناس يجيئون إلى الأنبياء فيرون حسن سمتهم، يرون حسن سمتهم وحسن سيرتهم وحماسة أخلاقهم وقوة بيانهم وسعة علومهم، ويرون عدالتهم في التصرف وتمام وجمال أفعالهم وكمال تصرفاتهم، ثم في نفس الوقت يملكون الأموال ويملكون السلطة والقوة والسلاح، حينئذ ماذا يقول الناس؟ كل الناس سيتبعونهم. التفضيل أين يكون حينئذ؟ لأنه لا يجد حينئذ إنسان عيبا من العيوب في هذا المسار وفي هذا المسلك. لذلك الباري سبحانه وتعالى جعل الضعف والفقر والمسكنة في جانب أهل الحق، وجعل القوة والسلاح والمال في جانب أهل الباطل، حتى يتميز أهل الحق من غيرهم. الناس بشكل عام وعلى طول التاريخ وإلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة، الناس على ثلاثة أصناف: صنف يتبع الحق لأنه حق وهو يعطي من نفسه، لا يريد شيئا على الحق، وهؤلاء قلة قليلة في مجتمعات بني البشر، يريدون الحق لأنه حق ويدافعون عن الحق لأنه حق، يطلبون الحق لذاته لا لشيء آخر، لعشقهم ولعلقتهم بالحق يستعدون للتضحية في سبيله. وهؤلاء قلة قليلة على طول التاريخ وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. وهناك صنف ثان من الناس دائرتهم أوسع من الدائرة الأولى، هؤلاء تستمال قلوبهم إلى الحق بالأموال بالسلاح بالقوة بالعتاد وبسائر الوسائط وبسائر الإمكانات المادية الموجودة في هذه الحياة والتي يحتاجها الإنسان في معاشه اليومي. هناك صنف ثاني تستمال قلوبهم إلى الحق، لكن بعد أن يروا لذة الحق ينقلب الحال عندهم، يقتربون من نفس المرتبة الأولى. أما هناك دائرة ثالثة وهي الدائرة الأوسع من الناس، هذه الدائرة تميل مع رنين الدراهم والدنانير في كل زمان ومكان، وهي التي تعبر عنها الأحاديث الشريفة بأن الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. هذه الطبقة الأوسع، الطبقة الأكبر من المجتمعات البشرية التي ترقص على أنغام رنين الدراهم والدنانير من أي جهة كانت وفي أي مكان. لذلك لا بد من تشخيص هذه الطبقات. هذه الطبقات لا تتشخص إذا كان أهل الحق يملكون الدين والدنيا في آن واحد.
حينئذ كيف نفصل في المراتب بين الطبقة الأولى بين الطبقة الثانية بين الطبقة الثالثة؟ لذلك كانت هذه السنة الإلهية الظاهرة في أهل الحق وفي أهل الباطل من زمان آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وإلى يوم القيامة. وهذه حقيقة الامتحان وحقيقة الابتلاء وحقيقة الاختبار. لهذا القدر أكتفي من الكلام عن هذه السنة الإلهية والتي هي السنة الخامسة من السنن التي تكلمت عنها في ليلة البارحة. تحدثت عن السنة الكلية سنة الانتظام، يتفرع عن هذه السنة سنة التقدير، سنة سرعة الحساب، سنة اللطف الإلهي، وسنة بعثة الأنبياء، وسنة الامتحان والاختبار. بشكل عام هذه السنن التي ذكرتها، هذه السنن حاكمة على كل المجتمعات، على مجتمعات أهل الحق وعلى مجتمعات أهل الباطل. هناك سنن تخص أهل الباطل وهناك سنن تخص أهل الحق. في هذه الليلة بحسب ما يسنح به الوقت أشير إلى بعض منها، وتتمة الكلام تأتينا إن شاء الله في الليلة الآتية والليالي التي تأتي بعدها بحول الله تعالى وقوته. من السنن الإلهية الحاكمة على أهل الباطل وعلى المجتمعات المنحرفة سنة الإمهال. الباري سبحانه وتعالى يمهل المجتمعات الظالمة، وهذه السنن كما بينت في ليلة البارحة، هذه السنن تجري على الأفراد بما هم أفراد وتجري على المجتمعات بما هي مجتمعات، لكن كل بحسبه. الذي يجري على الفرد بما يناسب الفرد، والذي يجري على المجتمع بما يناسب المجتمع. سنة الإمهال سنة جارية على أهل الباطل، على أهل الظلم والجور، على أهل الانحراف عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المعنى الذي يتردد على الألسنة وهو مأخوذ من الأحاديث القدسية ومن الأحاديث المعصومية الشريفة، إن الله يمهل ولا يهمل. هذه الكلمة تتردد على ألسنتنا، إن الله يمهل ولا يهمل، حاشاه من الإهمال، إنما هي سنة الإمهال. الآية الحادية والستون من سورة النحل المباركة تشير إلى هذه الحقيقة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة لكنه يمهلهم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الآية الشريفة وآيات أخرى كثيرة. نحن لسنا في مقام الاستقصاء أو التحقيق، نحن في مقام العرض الإجمالي، في مقام البيان الموجز. لذلك في كل سنة أكتفي بآية أو بآيتين لأجل توضيح المطلب بشكل موجز ومختصر. الآية الشريفة واضحة في بيانها وفي لسانها وفي تعبيرها بأن الله سبحانه وتعالى يؤجل العقوبة ويؤجل الحساب ويؤجل العاقبة التي يريد سبحانه وتعالى أن يجريها على تلكم الأمة أو على ذلكم المجتمع، يؤجلها إلى وقت آخر. وإلا ليس هناك من إهمال في حكم الله وفي سنن الباري سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لكن ماذا يفعل؟ ونافي يؤخرهم إلى أجل مسمى. أما إذا جاء أجلهم ماذا يكون؟ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه سنة الإمهال من السنن الحاكمة على المجتمعات الظالمة، على جماعات أهل الباطل، على المنحرفين عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الباري يمهلهم، فلما يمهلهم يزدادون إثما فوق إثم، يزدادون في المعصية، ويتصورون بعد ذلك بأنهم على جادة الصواب وعلى طريق الهدى وعلى الطريق الأمثل. هذه سنة. سنة أخرى أيضا تتفرع على سنة الإمهال، سنة الاستدراج من السنن الإلهية الحاكمة على المجتمعات الباطلة. وهذه السنة أيضا كما تجري على الأمم تجري على الأفراد. الآية 44 من سورة القلم المباركة تتحدث عن هذه السنة وبأسلوب صريح واضح. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من المكان الذي لا يتوقعون أن الاستدراج سيأتي من سيأتيهم الاستدراج، ويقودهم حينئذ إلى الهاوية، يقودهم حينئذ إلى حفرة جهنم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، بأي حديث؟ بحديث علي وآل علي، بحديث آل الله. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذه السنة، سنة الاستدراج، أيضا مجارية لسنة الإمهال من السنة الحاكمة على المجتمعات الباطلة. هناك سنة ثالثة، سنة الإملاء. الآية 78 بعد 100 من سورة آل عمران المباركة تتحدث عن هذه السنة. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذه الآية الشريفة تتحدث عن الإملاء للأمم المنحرفة وللمجتمعات المنحرفة، وقانون الإملاء أيضا يجري على المجتمعات في نفس الوقت، أيضا يجري على الأفراد. يكون لهم الإملاء، تبقى بيدهم القوة، تبقى بيدهم الإمكانات، تبقى بيدهم السلطة، تبقى بيدهم مقدمات العمل، ويستمرون في عملهم. وهذا هو الإملاء للجماعات المنحرفة ولأهل الباطل ولأهل الجور ولأهل الضلال. هذه سنة حاكمة أيضا على المنحرفين عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك سنة رابعة أيضا من السنن الحاكمة على أعداء أهل البيت، الزيادة في المرض. أن الباري سبحانه وتعالى يزيدهم مرضا على مرضهم. الآية 10 من سورة البقرة المباركة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، إمامنا الصادق عليه السلام يقول والمرض والله عداوتنا، المرض الانحراف عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في قلوبهم مرض، هذا المرض لأنهم لا يسعون في اقتلاعه، لأنهم لا يسعون لعلاجه. تأتي العقوبة، تأتي السنة هنا الجارية في هذا الكون من قبل الباري سبحانه وتعالى أن يزيدهم مرضا إلى مرضهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فوق هذا المرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه سنة رابعة من السنن الحاكمة على مجتمعات أهل الباطل وعلى الجماعات المنحرفة عن فكر أهل البيت وعن طريقة أهل البيت وعن جادة التشيع الحقة التي رسمها لنا علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السنة الخامسة من السنن الحاكمة على جماعة الضلال والانحراف عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم سلطة إبليس وولاية إبليس عليهم. الشيطان بنحو عام يؤثر على الإنسان سواء كان المؤمن أو الكافر، لكن تأثير الشيطان يختلف من إنسان إلى آخر. مرة يكون تأثير الشيطان في فروع الأشياء، ومرة يكون تأثير الشيطان في أصول الأشياء. الشيطان يؤثر على أشياء أهل البيت، الشيطان يوسوس لهم، يثبطهم، يكيد لهم المكائد، ينفث في قلوبهم، ينفث في روعهم. يفعل الأفاعيل، وفي الروايات الشريفة إن الشياطين على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم. قطعة لحم في وقت الصيف علقها في الفضاء الخارجي، تهجم عليها الزنابير من كل مكان. الشياطين على المؤمن كما في قول إمامنا الصادق عليه السلام أكثر من الزنابير على اللحم. لكن تأثير الشيطان وتأثير أعوان الشيطان على الذين اطمأنت قلوبهم بمعرفة إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه، هذا التأثير يكون محدودا في فروع أعمالهم. في الخطبة السابعة من خطب نهج البلاغة الشريف يتحدث عن أولئك الذين عشعش الشيطان في صدورهم، ماذا يقول؟ يقول اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباب وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه فباب وفرخ في صدورهم ودب ودرج كالذي يتربى. هذه الأوصاف للطفل الصغير، دب بداية الحركة الدبيب على يديه ورجله، ودرجة أول ما يبدأ الطفل يمشي على قدمه. دب ودرجة في حجورهم، وحجر الإنسان معناه واضح، فكأن الشيطان جعل من صدورهم مهدا لتربيته ولنشأته. الشيطان حين يهاجم الإنسان يهاجمه في هجومه الأول، يهاجم عقيدته. ولذلك خطر الشيطان هنا حينما يبدأ التشكيك في عقيدته الحقة. وأول شيء يثير الشيطان فيه التشكيك عقيدة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي زماننا ما شاء الله الشياطين الناطقة من شياطين الإنس الذين نابوا عن شياطين الجن، أصلا شياطين الجن تركوا الساحة لشياطين الإنس، والذين أخذوا النيابة الخاصة والعامة عن إبليس وبدأوا يثيرون الشكوك وبدأوا يثيرون الوساوس والظنون في عقائدنا الحق المأخوذة عن رسول الله وعن أمير المؤمنين وعن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في كل يوم نسمع من زاوية من الزوايا أو من جهة من الجهات ناعق ينعق يقرف مسامعنا بصوته المنكر القبيح. صفحة الشيطان الخطرة في هذا الباب في التشكيك بعقائد أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الباري سبحانه وتعالى يسلط الشيطان، يجعل للشيطان ولإبليس سلطة كاملة على هؤلاء، أما على أهل الإيمان سلطة إبليس محدودة. السلطة الكاملة، السلطة المطلقة لإبليس تكون على هؤلاء، على هؤلاء الذين أعرضوا عن فكر أهل البيت وعن جادة أهل البيت وعن عين الحياة الحقيقية عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الذين آمنوا فليس لإبليس من سلطان عليهم. في الآية 42 من سورة الحجر المباركة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الذين يتبعونك من الغاوين يا إبليس لك السلطة عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. في الآية 98 وفي الآية 99 وفي الآية 100 من سورة النحل المباركة ورد هذا المعنى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الذين آمنوا بربهم والذين يتوكلون على ربهم ليس له من سلطان كلي عليهم. نعم في الجزئيات في الفروع يتسلط عليهم. متى يتمكن الشيطان من التسلط على الإنسان؟ الشيطان يتسلط على الإنسان بعد أن يفتح الإنسان له الصدور، بعد أن يفتح له المنافذ. فإذا كانت المنافذ المفتوحة عند الإنسان في دائرة الشهوات في دائرة المعاصي يأتيه الشيطان في هذا الجانب، أما إذا كانت المنافذ المفتوحة في دائرة التشكيك بالعقائد الشيطان يأتي من هذه المنافذ، لأن هذه المنافذ هي المنافذ الأهم عند الشيطان. حربنا مع الشيطان لا حرب في الحلال والحرام بالدرجة الأولى، حربنا في العقيدة، من هو صاحب الحق من هو صاحب الباطل. الشيطان يريد أن يحرفنا عن علي عليه السلام. ليس مهما عند الشيطان أن يحرفنا عن الصلاة إذا كان يتمكن أن يحرفنا عن علي عليه السلام، يترك هذه القضية، حينئذ يدخل من النافذة التي فتحت له ومن الثغرة التي يتمكن من الدخول منها أن يدخل لإثارة الشكوك والوساوس وللتثبيط ولإثارة الظنون والتهم في نفس الإنسان لأجل التشكيك بالعقائد الحقة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه السنة الخامسة من السنن الحاكمة على المجتمعات الباطلة، على المجتمعات المنحرفة، على المجموعات التي شذت عن خطى أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه مجموعة ونماذج وأمثلة من السنن الإلهية الحاكمة على أهل الباطل. هناك سنن وقوانين إلهية تحكم على أهل الحق وعلى الذين يدعون أنهم من أهل الحق. من هذه السنن سنة الاستبدال، يدعون أنهم على الحق لكن الواقع العملي، لكن الحقيقة الخارجية لا تكشف عن هذا الأمر، حينئذ تجري هذه السنة سنة الاستبدال أن الله سبحانه وتعالى يستبدل بهذه الأمة أمة أخرى. هذه الأمة حملت الدين، حملت الرسالة، هي صاحبة الولاية لأهل البيت عليهم السلام. فلما شذت، وبالذات لما شذ كبراؤها، الحساب حساب الأمم على الكبراء، لما شذ كبراؤها، لما شذ رؤساؤها عن أهل البيت عليهم السلام، حينئذ يأتي الاستبدال، أن الله سبحانه وتعالى ينقل هذه المنزلة التي كانت لهذا المجتمع، لهذه الأمة، إلى أمة أخرى. ولذلك هذا المعنى في روايات أهل البيت واضح حتى في كتب أبناء العام، بأن العرب سيستبدلهم الله بالفرس. ما أخلصوا لعلي ولآل علي فجعل هذا الأمر في الفرس، وهذا المعنى واضح في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وحتى في كتب العامة وفي تفاسير المخالفين. سنة الاستبدال أيضا تجري على الأمم وتجري على الأفراد، تجري على الرعية وتجري على الراعي. هذه السنة تجري على القادة وتجري على الأتباع، تجري على المجتمعات وتجري كذلك على الأفراد، وكل بحسبه كما بينت في ليلة البارحة. وسنة الاستبدال أيضا واضحة في آيات الكتاب الكريم. في الآية 54 من سورة المائدة المباركة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وآيات أخرى وردت عديدة في هذا المعنى، في معنى الاستبدال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه، هذه العلقة متى تتحقق؟ يحبهم ويحبون من أحبكم أحب الله ومن أبغضكم أبغض الله. الحب لا ينعقد بيننا وبين الله إلا بواسطة أهل البيت عليهم السلام. الباري سبحانه وتعالى لا يحبنا لأجلنا نحن، يحبنا لأجل حبنا لإمام زماننا عليه السلام. ولذلك في الأحاديث المعصومية الشريفة، وهذه أيضا من السنن الإلهية، الباري سبحانه وتعالى هو الذي يقول: إني لأستحي أن أعذب أمة فعلت السيئات إذا دانت بإمام نصبته لها، وإني لا أستحي من أمة وإني لا أستحي أن أعذب أمة فعلت الصالحات لكنها ما دانت بإمام نصبته لها. ميزان الحساب وميزان جريان السنن هو اتباع ولي الحق، اتباع الحجة المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشفاعة تكون لأهل البيت عليهم السلام في أشياعهم من هذا القبيل، لأن قطب الرحى الذي تدور عليه مجريات الكون هو الحجة المنصوبة من قبل الباري سبحانه وتعالى، سواء في العالم الدنيوي أو سواء في العالم الأخروي. ولذلك هذه الحقيقة، حقيقة الاستبدال، إنما تجري في الأمة وفي المجتمع الذي ينحرف عن الحجة الإلهية المنصوبة في الأرض. والانحراف ليس دائما يكون فقط في دائرة إنكار حجية الإمام المعصوم، وإنما الانحراف يكون في تضييق دائرة العصمة، الانحراف يكون في نفي ولاية المعصوم على التكوين، الانحراف يكون في نفي ولاية المعصوم على التشريع، الانحراف يكون في اشتراط الامامة بالبيعة، الانحراف يكون في سائر المعاني الاخرى التي تنتقص من الامام المعصوم ومن مقامات اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. الانحراف ليس فقط في أننا ننكر إمامة الإمام عليه السلام كما يفعل المخالفون لأهل البيت. الانحراف له مسالك وله مصادق كثيرة في حياتنا. الأمة التي يدب فيها الانحراف عن أهل البيت عليهم السلام قطعا تجري عليها هذه السنة، تجري عليها سنة الاستبدال كما جرت سنة الاستبدال على أمة العرب سابقا، وانتقل الدين وانتقلت رايات الحق بيد غيرهم بيد الفرس. وكان إمامنا الصادق عليه السلام يقول لا زال هذا الدين يؤيد بالأباعد فالأباعد، الأباعد فالأباعد من غير العرب، لأنه أول من وقف في وجوههم قريش، والذين نصروهم من العرب من غير قريش، أبعد من قريش. ثم انتقل الأمر إلى الفرس، لذلك يقول الإمام عليه السلام لا زال هذا الدين يؤيد بالأباعد فالأباعد. ولا تستغرب في الروايات الشريفة إن أكثر أنصار الإمام الحجة عليه السلام من الفرس، إنما وزراؤه أبناء العجم، إنما قضاته أبناء العجم، إنما ولاته أبناء العجم. هذا المعنى ورد في روايات عديدة. يسأله يا ابن رسول الله كم في أصحابه في أصحاب الحجة عليه السلام من العرب؟ قال نفر يسير كالملح في الطعام، والملح في الطعام شيء يسير، أو كالكحل في العين والكحل في العين شيء يسير لا قيمة له، كالملح في الطعام نسبتهم قليلة. قال يا ابن رسول الله فما أصنع بهؤلاء الذين يقولون ويقولون؟ قال هؤلاء تجري عليهم الغربلة وسيسقط من الغربال خلق كثير. ولازلنا نرى هذا التساقط إلى يومنا هذا، والغربيل في حركة مستمرة والغربلة مستمرة، وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام ولتصاطن سوط القدر حتى يعود أعلاكم أسفلكم وأسفلكم أعلاكم، كما يصاط القدر حينما يوضع على النار ويغلي 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 ويأتي أحد يسوطه بمسوط القدر، فحينئذ ما كان في الأسفل يصعد للأعلى حتى يعود أعلاكم أسفلكم وأسفلكم أعلاكم. لا يكون ذلك إلا بعد زلزلة وغربلة وبعد تمحيص، والروايات كثيرة في هذا المضمون. ربما في الليالي الأخيرة إن وفقنا لذلك وبقينا أحياء إلى ذلك الوقت، الليالي الأخيرة من هذا الشهر المبارك، أجعل الحديث فيها عن معاني التمحيص، عن معاني البلبلة والغربلة في عصر الغيبة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه سنة، سنة الاستبدال. هناك سنن حاكمة أيضا على أهل الإيمان. هذه السنة سنة الاستبدال حاكمة على أهل الإيمان، لكنها حاكمة على الذين يدعون من دون عمل، يتظاهرون بأنهم من أهل الإيمان. أما هناك سنن أخرى، هذه السنن حاكمة وجارية في مجتمعات شيعة أهل البيت، في مجتمعات أهل الإيمان، في مجتمعات المخلصين. السنة الجارية وهو سنة النصر الإلهي للذين ينصرون الله سبحانه وتعالى. الآية السابعة من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. آية صريحة تتحدث عن سنة قائمة لا تختلف ولا تتخلف. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الآية 47 من سورة الروم المباركة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهي صريحة واضحة، الباري سبحانه وتعالى يجعل هذا الأمر حقا عليه. لا يوجد لأي مخلوق، لا يوجد حق لأي مخلوق من المخلوقات على الله سبحانه وتعالى. نحن عبيده يفعل فينا ما يشاء، لا يملك مخلوق حقا على الله سبحانه وتعالى. هذا من تفضل الباري سبحانه وتعالى، من جوده، من لطفه، من كرمه، جلت قدرته وتعالى شأنه. عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في الآية 40 من سورة الحج المباركة: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. آيات صريحة واضحة أن الذي ينصر الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينال النصر من الله، لا بد أن ينصره الباري سبحانه وتعالى. ولو أردنا أن نبحث عن مراتب هذا النصر في آيات الكتاب الكريم نجد أنواعا من النصر. النصر ليس فقط في دائرة الحرب، النصر في دائرة الحرب مصداق من مصاديق النصر في الحياة. النصر له مراتب ومصاديق كثيرة، والآيات القرآنية تحدثت عن هذه المراتب والمصاديق. إن شاء الله في وقت آخر أتحدث عن هذه المسألة. فهذه سنة إلهية حاكمة على أهل الإيمان، مجتمع أهل الإيمان، أن المجتمع المؤمن إذا نصر الله فإن الله سبحانه وتعالى سيكون ناصرا له. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هناك سنة أخرى، هناك سنة أيضا من السنن الحاكمة في مجتمعات أهل الإيمان للمجتمع المظلوم، للمجتمع المؤمن المظلوم. قد ينطبق هذا المعنى علينا إذا كان هذا الوصف يصدق علينا أننا مجتمع مؤمن مظلوم. إذا كان يصدق هذا الوصف، الآية 39 من سورة الحج المباركة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. النصر يأتي بعد المظلومية. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الناصر يأتي بعد المظلومية، والمظلومية تكون سببا للانتصار. لكن أي مظلومية؟ المظلومية التي تصاحبها الاستقامة، لا هذا الانحراف الأخلاقي، لا هذا الانحراف السياسي، لا هذا الانحراف العملي الموجود في ساحتنا الشيعية العراقية. المظلومية مع الاستقامة وفقاً لتعاليم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه المظلومية هي التي تكون سبباً للانتصار. أن الباري سبحانه وتعالى كما أن دعوة المظلوم لا ترد، ليس في الأحاديث الشريفة، وهذا من البديهيات في فكرنا الشيعي الأصيل، أن دعوة المظلوم لا ترد. هناك أبجديات، بديهيات في فكرنا الديني والعقائدي والوجداني. دعوة المظلوم لا ترد أحاديث كثيرة، لأن المظلومية تكون سببا لاستجابة دعوته، تكون سببا لنزول الفيض من قبل الباري عليه. لأن الله سبحانه وتعالى قد أجرى سنة ثابتة: أنا عند المنكسر قلوبهم. الباري سبحانه وتعالى هو الذي يقول: أنا عند المنكسرة قلوبهم. القلوب المنكسرة وقلب المظلوم منكسر. السبب أن دعوة المظلوم مستجابة لأن المظلوم يحمل قلبا منكسرا. الباري هو الذي يقول: أنا عند المنكسرة قلوبهم. والمجتمع المظلوم إذا استقام استقامة مع المظلومية هو المجتمع الذي سينتصر. ولذلك أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه جعل من المظلومية سلاحا لانتصاره عليه أفضل الصلاة والسلام. فظلومية الزهراء تجري في نفس هذا الطريق. هؤلاء الذين يستفسرون ويثيرون مثل هذه الإشكالات سواء عن قصد خبيث أم عن جهل، الذين يقولون بأن الأمير عليه السلام كيف يصبر ويسكت على الهجوم على داره وعلى الصديقة الكبرى. هؤلاء سواء نطقوا عن خبث وعن سوء فطرة وعن نجاسة في التفكير أو عن جهل، السر في هذا أن أهل البيت عليهم السلام حينما افتقدوا إلى الناصر جهزوا جيوشا من العواطف والمظلوميات كي يقفوا في وجه الانحراف. السر في أن عليا عليه السلام صبر وصبر وصبر لأن صبره كان هو السلاح الوحيد الذي يتمكن أن يواجه فيه الانحراف. ولذلك هذا اليهودي الذي دخل المدينة، يهودي دخل إلى المدينة، متى كان دخوله؟ في تلك اللحظة الحرجة حينما أخرجوا عليا يقودونه بالحبال، أخرجوا الأمير يجر بالحبال. هذا اليهودي دخل، لما دخل اليهودي أخذ يطيل النظر إلى هذا المكتوف بالحبال وهو مدهوش دهشة ينظر، أخذ يطيل النظر، بعد ذلك فرق الناس ودخل إليه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أنك وصي رسول الله. الناس تعجبوا، قالوا أنت بأية حالة، أنت يهودي بأية حالة رأيته هو مقاد الآن، أنت كيف عرفت بأنه هو الوصي هو الخليفة؟ قال أنا من أهل كبة، أنا رأيته كيف قلع الباب. هذا الذي قلع الباب لا يعجب عن هؤلاء الشرذمة اللعناء، هذا الصبر صبر أنبياء، أن تقولون نبيكم رحل عن الدنيا فهذا وصيه، هذا الصبر صبر أوصياء، هذا الصبر صبر أنبياء، هذا الصبر صبر إلهي ليس صبر بني البشر. هذا الذي يملك هذه القوة ويملك هذه القدرة، الذي اقتلع باب خيبر، والروايات الشريفة هكذا تقول إن باب خيبر والباب مهما كانت ثقيلة حينما تعلق في مكانها دفعها فتحها أغلاقها يكون هينا. القوة لحمل الباب لا توجد أصلا مقايسة فيما بينها وبين الإغلاق والفتح، مهما كانت الباب ثقيلة فحينما توضع في مكانها إذا أراد الناس أن يغلقوا ذلك الباب لا يحتاجون حتى إلى نسبة عسر من قوة حملها من العرض. وباب خيبر في الأخبار 70 يفتحونها و70 يغلقونها. علي عليه السلام بيد واحدة قلع الباب، وبعد ذلك لما قلع الباب ماذا صنع؟ كان هناك أخدود كبير، خندق كبير حفره اليهود خلف الحصن، قوات المسلمين أرادت العبور إلى المدينة إلى داخل خيبر، ماذا صنع؟ الخندق كبير والخيول لا تتمكن من عبور هذا الخندق، فوضع الباب جسرا على الخندق، الخندق كان عريض، الباب ما كفت لأن تكون جسرا على الخندق، فوضع ذراعه تكملة لها وعبرت خيول المسلمين وعبر الفرسان والرجال بأسلحتهم وبأعتدادهم إلى داخل خيبر، وهو يصبر هذا الصبر صلوات الله وسلامه عليه، لأنه جعل من المظلومية سلاحا في مواجهة الانحراف. المظلومية مع الاستقامة، الباري سبحانه وتعالى حينئذ ينزل النصر علينا إذا ظلمنا وصبرنا في ذات الله، إذا ظلمنا واستقمنا على تعاليم الله، على تعاليم أهل البيت. إذا ظلمنا وتمسكنا بعروة الحجة ابن الحسن، حينئذ سينزل النصر حتما علينا، حتما ينزل النصر، إن آجلا وإن عاجلا. أما مع حال عدم الاستقامة، أما مع حال الانحراف، مع حال الشذوذ عن مسير أهل البيت عليهم السلام، فلا نتوقع انتصارا، بل نتوقع زيادة المذلة، زيادة المهانة، زيادة التحقير، وانتكاسات بعد انتكاسات، وفي كل يوم يخرج لنا شيطان من بيننا يرفع عقيدته بعقيدة الفاسدة. وهناك الكثير من الأصوات النابحة والناهقة التي تنبح وتنهق خلفه، وتبقى الحالة هذه تزداد سوءا بعد سوء. ونحن نلاحظ السنة الماضية أهون من هذه السنة، هذه السنة أسوأ، والسنة الآتية ستكون أسوأ من هذه السنة، وهكذا. وهذه الحقيقة التي نعيشها ونحياها. نحن حينما نتناول دراسة هذه السنن الإلهية الحاكمة على المجتمعات وعلى العباد، إنما نتناولها لأجل الاعتبار بها، لأجل الانتفاع منها، لأجل معرفة أحكام الباري وسنن الباري وما يريده آل الله صلوات الله عليهم منا ومن أشياعهم ومن عبيدهم. تتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في الليلة الآتية بحول الله تعالى وقوته. وأفضل ما أختم به حديثي الدعاء الشريف الذي يحبه إمام زماننا عليه السلام: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
الله بما علوم يا الدهر خويا ويل غاني بعد ذيك الاماني الدهر خويا ويل غاني
بعد ذيك الاماني
بعد كيفت العمر بحماك جامر فقده
سامعانك عماني
فاهم جامر
فقده سامعانك عماني
الخدمة للشاعر الأديب مهدي الفكاوي خدمتكم هاتف خدمتكم اجي اسب عهدتك وقتك بين هموم شفيني ونيتك يتفارقني هاليوم يا عباس الشاهم من يرجع القوم بخليني حزين ابقى قلوب مالوم الدهر خويا وين اغاني بعد ذيك الاماني الدهر اها باعت مواني قضت العمر بحمار جامر فقدك ساهم يا بلفار جامر جامر
تقلب ولي تعداد
خيفت لب ولي يا رافي عرى ياتي الفورة وآمالها وجودك عزة للدار وأهلها يا خويا روحيتك لامو يا خويا روحيتك لامو محلها أهلها بكربلة تصرف يا رافي رايات الفورة وآمالها وجودك عزة للدار وآهلها يا خويا روحيتك ماهي محلها يا أهلنا بكربلة تفرق شاملها عين البية زي مغاني الموفاضي مني نجرانيش عين البية
المصاب مني رجاني
المصاب مني جاني وفي جيت لها اجيب طروة
عبادك سام عارف عمالي الجامور
وحق جفي يخبره
جسم دوامي أخوك وقلبي ضوامي وأشوفك جسم دوامي يا أخويا قعدة رأجرك جامور فاهم عين عينك
يا
وقتك شواني يا عباس الحمر ماري تابع داك وقوب عينك يا اخويا اشخلت عداك يا عباس الحمر ماري تابع داك حقوب عينك يا خويا شملت عداك هي محير جوحة واشطارب يتامك تصيح بكار بألا وبلا وحاسين خار رجع عبا انطار الراس الى يسري هاوي امنا وقع انطار الراس الى يسري هاوي امنا وقع عبا انطار الراس احنا يا سري ابنا لا ندري طيب ابني يا دوانا وحلي يا هتغى ويرعي توانا وحلي ما يتكار